لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني من أتباعه وشيعته، واحشرني في زمرته بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا يزال الكلام في شرائط وجوب حجة الإسلام، وتكلمنا في الدرس السابق عن الشرط الأول وهو البلوغ، ونتكلم إن شاء الله اليوم عن الشرط الثاني وهو العقل. قال المصنف حفظه الله: فلا يجب الحج على المجنون. نعم، إذا كان جنونه إدواريا ووفى دور أفاقته بالإتيان بمناسك الحج ومقدماتها غير الحاصلة وكان مستطيعا وجب عليه الحج، وإن كان مجنونا في بقية الأوقات. كما أنه لو علم أو علم هو بمصادفة دور جنونه لأيام الحج دائما وجبت عليه الاستنابة حال إفاقته. لا شك ولا شبهة أن المجنون غير مكلف بالتكاليف الإلزامية، لأنه ليس على المجنون حرج. وجاء في الحديث أن الله أول ما خلق العقل فقال له أقبل فأقبل، وقال له أدبر فأدبر، قال: فوعزتي وجلالي إياك أثيب وإياك أعاقب. إذن الثواب والعقاب على العقل، فالإنسان المجنون مرفوع عنه القلم. ورد أيضا في حديث الرفع: وعن المجنون حتى يعقل. المجنون يقسم إلى قسمين: تارة مجنون إطباقي، وهو الذي يكون جنونه مطبق، ما عنده دور يصحو به في كل الأوقات، هو مجنون لا يعقل شيء، فهذا لا شك بأنه غير مشمول بالتكاليف الإلزامية ومنها الحج، فلا يجب الحج عليه. أما القسم الآخر من المجنون وهو المجنون الإدواري، وهو الذي تمر عليه بعض الأيام أو بعض الأوقات أو بعض الساعات مجنون، والبعض الآخر يصحو به. هذا إن قل إذا كان يمر عليك دور، وهذا الدور وقت، يعني تستطيع خلال الوقت أن تؤدي بمناسك الحج وتأتي بمقدماته، وكنت مستطيعا يجب عليك الحج. لنفرض هذا كل 4 أشهر، كل 3 أشهر تجي النوبة، نوبة الجنون، تعلمون أن أشهر الحج شوال، ذي القعدة، ذي الحجة. بذن الأشهر صادف دور الإفاقة مالته هذا المجنون. نقول له ما دام دور الإفاقة صادف في أشهر الحج وأنت على فرض أنه أنت مستطيع بدنيا وماليا فيجب عليك الحج. ومرة يقول لا أنا بالعكس في أيام الحج مو صاحي مجنون، وفي باقي الأيام أنا صاحي ما عندي شيء. هنا نقول له الأول اللي كان في بعض الأشهر غير أشهر الحاج هو مجنون، وفي أشهر الحاج شوال، ذي القعدة، ذي الحجة صاحي وعنده استطاعة، نقول له وجبنا عليك الحج. أما أنت بما أنه صاحي في بقية الأشهر لكن في أشهر الحج شوال، ذي القعدة، ذي الحجة تجيك نوبة الجنون، أنت يجب عليك الاستنابة حال الإفاقة. فإذا أفقت مثلا أفاق في شهر ربيع، في شهر رجب، ما دام يعلم من حاله أنه سوف تأتيه النوبة في أشهر الحج، نقول له إذا أفقت يجب عليك أن تجهز نائب، هذا النائب يحج عنك. إذن المجنون لا يجب عليه الحج إلا بقيود. القيد الأول إذا كان جنونه إدواري بعد ووفى دور الإفاقة بالإتيان بمناسك الحج ومقدماتها وكان مستطيعا، هنا يجب عليه الحج. وكذلك لو كان المجنون يصحو في غير أشهر الحج، أما في أشهر الحج فتجي نوبة الجنون، نقول له يجب عليك الاستنابة. قال العقل فلا يجب على المجنون. وكذلك أيضا المجنون ما ثابت عندنا استحباب الإحجاج به، بينما بالصبي مر علينا أنه يستحب للصبي المميز أن يحج والصبي غير المميز يستحب للولي أن يحج به. قال فلا يجب الحج على المجنون. نعم يستدرك، يجي سؤال نقول دائما سيدنا لا يجب الحج على المجنون، تجي نعم تفيد الاستدراك. قال لا، نعم إذا كان جنونه إدواريا، هذا هو القيد الأول، نقدر نخلي خط نكتب رقم 1، إدواري يجيب شهر وشهر ما يجي الجنون، يصحى شهرين ويجن شهرين وهكذا. نعم القيد الأول إذا كان جنونه إدواريا، والقيد الثاني وفى دور إفاقته بالإتيان بمناسك الحج ومقدماتها غير الحاصلة. الحاج يحتاج لمقدمات كما تكلمنا عنها في الدرس السابق، المقدمات الوجودية التي يجب على المكلف تحصيلها، يقدم جوازه، هاي المقدمات يسموها مقدمات غير حاصلة، خو ما تحصل وحدها، يحتاج المكلف يتحرك حتى يحصل المقدمات، ياخذ الجواز يدزل الهيئة، يدفع المبالغ اللي عليه، يرتب بضعة، هاي المقدمات غير حاصلة تحتاج إلى تحصيل. فهذا إذا وفى دور الإفاقة بأنه يهيئ مقدمات الحاج ويجيب المناسك، نقول له وكنت أيضا مستطيع يجب عليك الحاج. قال ووفى دور إفاقته بالإتيان بمناسك الحاج ومقدماتها غير الحاصلة كتهيئة الجواز والتسجيل وغيره واختيار القافلة، الحملة التي يذهب معها. القيد الثالث وكان مستطيعا، يقول ما هو الحكم؟ قال وجب عليه الحاج. أما لو كان بالعكس مو بأشهر الحج يصحى حتى نقول له يجب عليك الحج، لا في أشهر الحج يدري أنه دائما تجي النوبة، قال هذا يجب عليه الاستنابة. قال وإن كان مجنونا، هاي تعود على السابق على الأول، نقول له ما دام أنت عندك دور إفاقة وهذا دور الإفاقة تستطيع به، يكفيك أن تأتي بمقدمات الحج والمناسك فيجب عليك الحج لو كنت مستطيعا حتى وإن كنت في باقي الأوقات مجنون. المهم إحنا نريدك في أشهر الحج صاحي، كمل الحج مالتك وخل تجيك النوبة. لذا قال وإن كان مجنونا في بقية الأوقات. الآخر اللي عكس الأول، كما أنه لو علم بمصادفة دور جنونه لأيام الحج دائما، يدري كل سنة هو شوال ذي القعدة ذي الحجة هو تجيه النوبة مال الجنون، نقول له من تفيق يجب عليك الاستنابة، تهيئ نائب عنك. قال وجبت عليه الاستنابة له للحج حال إفاقته. الشرط الثالث من شرائط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، والحرية عكس الرقية، فالرق والمملوك لا يجب الحج عليه، لم يتطرق لها المصنف كثيرا لعدم الابتلاء بها فجعلها عنوان مستقل. الشرط الرابع الاستطاعة. الاستطاعة لغة هي القدرة والمكنة، إذا قلنا هذا الإنسان مستطيع يعني قادر ومتمكن. ويعتبر فيها في الاستطاعة أمور، الأول السعة في الوقت، هذا المكلف حتى نقول عنه مستطيع نشترط بعض الأمور، منها الأمر الأول أن يكون وقته كافي، هذا الوقت يكفيه أن يذهب إلى الأماكن المقدسة ويأتي بأعمال الحج. فلو الإنسان حصلت له الاستطاعة، عادة الحجاج يبدأون يهيئون أمورهم قبل شهر ذي القعدة، ومن يبدأ ذي القعدة يوم 20 يوم 15 تبدأ تطلع الحملات القوافل. هذا الإنسان اجت أموال، كان يعوزه الأموال، اجت أموال في وقت لا يستطيع معها الذهاب إلى الحج، ما يلحق بعد، لا مهيئ جوازه، لا مسجل عند الهيئة، لا مقدم اسمه، لا شايف القافلة اللي يطلع معاها، إذن هذا الوقت لا يكفي. إن قل أنت ما عندك سعة بالوقت وبالتالي لا يجب عليك الحج في هذه السنة، فتبقى إلى السنة القادمة ومرهون حجك بالاستطاعة، إن استطعت وجب عليك الحج، ما استطعت لا يجب عليك الحج. لذا قال ويعتبر فيها في الاستطاعة الأول أمور، السعة في الوقت وراح تجينا صحة البدن وقوته، وأن يكون مخلى السرب يعني طريقة مفتوح، ما كفد واحد يمنع عنا الطريق، لا قطاع طرق ولا غيرهم، وأن تكون عنده نفقة كافية توصل للحج وترجع. ويشترط أيضا الرجوع إلى الكفاية، بحيث إذا رجع، إذا ذهب إلى الحج وصرف الأموال اللي عنده، من يرجع إلى بيته لا يقع في حرج وعوز مالي. هذه الأمور كلها نسميها الاستطاعة، كلها تدل على الاستطاعة. فلو انخرم واحد من هذه الأمور مثلا كان مريض نقول له اختل عندك أمر من أمور الاستطاعة وما واجب عليك الحج مباشري فكون الدز نائب. كذلك لو كان الوقت لا يكفي نقول له تعتبر غير مستطيع. لو ما عنده أموال إذا رجع البيت بعد ما صرف أمواله بالحج نقول له ما عندك رجوع للكفاية هم لا يجب عليك الحج. لو كان هناك عدو لازم الطريق إليه هم نقول له أنت غير مخلص سر فلا يجب عليك الحج. فإذن هذه الأمور التي تكمل الاستطاعة للمكلف إذا فقد واحد من عده لا يجب الحج عليه. قال الشرط الرابع الاستطاعة ويعتبر فيها أمور الأول السعة في الوقت، ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى الأماكن المقدسة والقيام بالأعمال الواجبة فيها. وعليه فلا يجب الحج إذا كان حصول المال أو توفر سائر الشرائط في وقت لا يسع الذهاب إليها وأداء مناسك الحاج، أو لا هذا عنده أموال لكن ما حصل موافقة من الحكومة، أجت الموافقة قبل يومين 3 أيام من وقوف عرفات، قال أنا حتى إذا أروح مثلا أسافر من هسه ما راح ألحق، يومين 3 يحتاج مثلا فد نص نهار أو نهار كامل بالمطار، المهم ما ألحق أجيب أعمال عمرة التمتع قبل وقوف عرفات حتى أحرم إلى حج التمتع. نقول له ما دام الوقت لا يكفيك فلا يجب عليك الحج هذا العام، تعتبر غير مستطيع. أو لا يقدر يوصل، الوقت يسع لكن بمشقة شديدة، هاي المشقة لا تتحمل عادة. يعني واحد حصل أموال وحصل الموافقة باقي ليوم أو يومين، قال أني ما لحق أروح، قالوا لا تقدر مثلا تأخذ طيارة مباشر، هذه الطيارة راح توصلك إلى مكة مباشرة فتلحق إذا وصلت حتى لو توصل يوم التروية وتجيب عمرة التمتع ما عندنا إشكال وياك، حتى لو قبل وقوف قبل الزوال من يوم عرفة تلحق تجيب عمرة التمتع هم حجك صحيح. يقول أنا أقدر لكن هاي تحتاج مشقة راح تتعبني هواية راح تكلفني. نقول له أيضا في هذه الحالة تعتبر أنت غير مستطيع ما عندك سعة بالوقت. لذا قال أو أنه يسع ذلك، الوقت يسع ولكن بمشقة شديدة لا تتحمل عادة، وحكم ذلك من حيث وجوب التحفظ على المال إلى السنة القادمة وعدمه يظهر مما يأتي في المسألة 39. قالوا هسه هذا إذا ما لحق يروح بالوقت واجب عليه يتحفظ على الأموال حتى يخليهن إلى السنة القادمة يروح بهن، لو لا هل يجب عليه التحفظ حتى يبقي استطاعته إلى السنة القادمة لو لا؟ قال راح يجينا هذا الكلام في مسألة 39 وراح يتكلم عنها المصنف. يقول لو كانت جميع الشروط متوفرة ما باقي لغير الأموال، هنا نقول له هذن الأموال واجب عليك تتحفظ عليهن ما دام أنت جميع الشرائط متوفرة عندك، فقط الأموال والأموال جتك بعدين فواجب عليك أنه تخليهن حتى تحج بيهن، ما يجوز لك تصرف بيهن إذا كنت محرز أنه سوف تتمكن من الذهاب إلى الحج في وقته. أما إذا قال لا أني ما راح ألحق أيضا أروح إلى الحج، وبالتالي يقال لهذا المكلف إذا تصرفت بهذه الأموال وأنت عندك الشروط كلها متكاملة، هاي الأموال تصرفك بها راح يخرجك عن كونك مستطيع، وبالتالي قد يستقر بذمتك الحج. راح تجينا إن شاء الله مفصلة بمسألة 39. لكن هنا يقول وحكم ذلك من حيث وجوب التحفظ على المال إلى السنة القادمة وعدمه يظهر مما يأتي في المسألة 39. الثاني من شروط الاستطاعة صحة البدن وقوته. نشترط على الإنسان حتى يكون مستطيع، ونسميه مستطيع، أن يكون صحيح البدن، مو إنسان مريض ولا إنسان هرم كبير بالعمر، هذا نسميه مستطيع. فإذا كان الإنسان مريض أو كبير بالسن ولا يقدر على الإتيان بمناسك الحج، أو كان يقدر لكن بمشقة شديدة لا تتحمل عادة بحيث تكون حرجية هذه الأعمال عليه، أو هناك في بعض الأوقات يكون الحر شديد جدا فقد لا يتحمل هذا الحاج هذه الأعمال، نقول له صحيح اختل عندك شرط من شروط الاستطاعة فلا يجب عليك الحج. يعني يجي يسأل يقول هل أنه سقط الأمر بوجوب الحج عني؟ نقول له لا، لا يجب عليك الحج المباشري، أنت مو واجب عليك تروح للحج، لكن تجب عليك الاستنابة، واجب عليك الدزنائب يحج عنك. احنا عندنا في موارد العبادات إذا كان الإنسان حي لا تجوز النيابة عنه في العبادات، واحد حي ويجي واحد يصلي عنه ما يصير، يصوم عنه ما يصير، هذا الأمر فقط في الحج. إذا كان عاجزا عن أداء مناسك الحج لمرض أو كبر يسقط عنه الوجوب المباشري، أما الوجوب الأصلي فيبقى ثابت عليه، فتجب عليه الاستنابة، كوني دز نائب، واحد من أهله، واحد غريب عنه، المهم هو يهيئ أسباب النيابة، يستنيب شخص يحج عنه. يجي سؤال يقول أنا ما أقدر أروح للحاج وبعض الأعمال قلتوا لي يجب عليك الاستنابة، أنا أريد أروح إلى الحج وأتبرك بالأعمال والأعمال اللي ما أقدر لها أستعين بها بالآخرين، مثلا يخلوني بالعربة أطوف بالعربة، أسعى بالعربة، أذهب إلى عرفات بالعربة، وهكذا كثير من الحجاج يفعلونها. نقول له نعم يجوز لك ذلك، فهذا الوجوب يسمونه وجوب تخييري، المهم سقط عنك الحج المباشري، لكن تجب عليك الاستنابة، وهذا وجوب الاستنابة بكيفك أنت، تريد تهيئ نائب، تريد أنت تذهب إلى الحج وتجيب الأعمال بالعربة، هم ما عندنا مشكلة. لذا قال الثاني من شروط الاستطاعة صحة البدن وقوته. طبعا مستند ذلك روايات كثيرة، منها ما ورد عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام رأى شيخا لم يحج قط ولم يطيق الحج من كبره، فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه، قال له شوف واحد غيرك وجهزه أعطيه أموال خلي يروح يحج عنك. قال صحة البدن وقوته، فلو لم يقدر لمرض أو هرم على قطع المسافة كبر بالسن يعني على قطع المسافة إلى الأماكن المقدسة أو لم يقدر على البقاء فيها بمقدار أداء أعمالها لشدة الحر مثلا، يراد لفترة هناك والحر شديد جدا، يقول أنا ما أقدر، والإنسان على نفسه بصيرة، أو كان ذلك حرجيا عليه لم يجب عليه الحج، لكن يا حج المباشري لم يجب عليه الحج مباشرة، ولكن تجب عليه الاستنابة على ما سيجي تفصيله في مسألة في المسألة 63. الثالث تخلية السرب. تخلية السرب معناتها أن يكون سرب الحجاج مخلى، مخلى يعني مأمون ومفتوح، بحيث ماكو فد شيء يخافون من عنده على أنفسهم، ما يكون هناك أكو مانع من أن يصل إلى الميقات وللأراضي المقدسة، يخرج من الميقات ويذهب إلى مكة، وأكو مانع هناك، ما دام أكو مانع قطاع طرق أو غيرهم نقول أنت تعتبر غير مخلى السرب فلا يجب عليك الحج، لأن تخلية السرب شرط من شروط الاستطاعة. مستندها أيضا روايات، منها ما ورد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان صحيحا في بدنه مخلا سربه له زاده وراحلته. هذا قاله الإمام عندما سألوه عن تفسير الآية الكريمة: ولله على الناس حج البيت. سألوا الإمام ما هو تفسير الآية الكريمة ولله على الناس حج البيت، قال عليه السلام: من كان صحيحا في بدنه مخلا سربه له زاده وراحلته. هذا يجب عليه الحج. قال الثالث تخلية السرب، ويقصد بها أن يكون الطريق مفتوحا ومأمونا، فلا يكون معه مانع، لا يمكن معه مع هذا المانع الوصول إلى الميقات أو إلى الأراضي المقدسة، وكذا لا يكون خطرا على النفس أو المال أو العرض، وهذا المانع إذا وقف في طريق الحاج يكون خطر على الحاج، على أمواله، على نفسه، على أهله، فلو كان كذلك لا يجب عليه الحج. ليش؟ لعدم تحقق شرط من شروط الاستطاعة. والآية تقول: من استطاع إليه سبيلا. أنت مو مخلى السرب فلا يجب عليك الحاج. قال هذا في الذهاب، هذا في طريق الذهاب. زين بالرجعة قال راح يجي حكمها في مسألة 22. قال هذا في الذهاب، وأما في الإياب، وأما الإياب ففيه تفصيل يأتي نظيره في نفقة الإياب في المسألة 22. قال: وإذا عرض على المكلف بعد تلبسه بالإحرام ما يمنعه من الوصول إلى الميقات. هسه ذاك الكلام كان بعد مو محرم، ذهب من العراق إلى المدينة المنورة، وبالطريق وقفوا له قطاع الطرق، نقول له أنت مو مخلى السرب لا يجب عليك الحج. خرج من الفندق من المدينة وذهب إلى ميقات الشجرة بعد مو محرم، نقول له لا يجب عليك الحج. زين إذا دخل إلى الميقات ونوى ولبس الثوبين ولبى، إذن عقد إحرامه، ومن طلع من الميقات في طريقه إلى مكة قطعوا الطريق عليه، قال هذا راح يجينا في نهاية المبحث في موضوع المصدود والمحصور. المصدود هو الذي يصده العدو من الوصول إلى الأماكن المقدسة بعد التلبس بالإحرام إلى أحكام خاصة. والمحصور هو الذي يحصر بالمرض بعد أن يحرم ويتلبس بالإحرام يتمرض. شو راح يسوي بهالحالة؟ قال أيضا المحصور والمصدود إلهن أحكام الخاصة راح يجن في نهاية البحث. قال وإذا عرض على المكلف بعد تلبسه بالإحرام ما يمنعه من الوصول إلى الأماكن المقدسة من مرض هذا المحصور أو عدو هذا المصدود أو نحوهما فله أحكام خاصة ستأتي إن شاء الله تعالى في بحث المصدود والمحصور. مسألة 13. إذا كان للحج طريقان أبعدهما مأمون والأقرب غير مأمون لم يسقط وجوب الحج بل وجب الذهاب من الطريق المأمون وإن كان أبعد. هسه قلت أنه يجب أن يكون الحاج مخلى السر. أكو طريقين إلى مكة، طريق بعيد لكن مأمون وطريق قريب يوصلنا بسهولة لكن أكو به خطورة ممنوع علينا. فإذا نذهب من الطريق القريب لا نستطيع الوصول إلى الديار المقدسة غير مخلين السر. أما لو ذهبنا بالطريق البعيد لا يصدق علينا أنه إحنا طريقنا مفتوح وماكو عدو يلزم علينا الطريق فالسرب مخلى وهذا شرط من شروط الاستطاعة. فعلى أي طريق نذهب؟ من الطريق القريب لو من الطريق البعيد لو يسقط علينا وجوب الحج لأن الطريق القريب ممنوع علينا. المصنف قال لا واجب عليك تروح من الطريق البعيد حتى وإن كان أبعد ما دامه مأمون تذهب من الطريق البعيد. مثال شخص قال أنا إذا أطير من العراق أو أروح بالقوافل البرية قريب تقريبا يوم ونص يومين أوصل إلى المدينة المنورة لكن هذا الطريق ممنوع علي أكو قطاع طرق. قالوا لي أكو طريق آخر تقدر مثلا تذهب إلى دولة عربية أخرى ومن ذيك الدولة العربية تسافر إلى الديار المقدسة فهذا الطريق راح يصير أبعد لكن مأمون أحسن من ما تروح بالطريق البري القريب وممنوع عليك. لا يصدق عليك أنك مخلى السرب، روح بالطريق الجوي إلى غير دولة ومنها روح لهناك حتى وإن كان الطريق أبعد. مثل هذا الحاج نقول له تذهب بالطريق الجوي البعيد وتترك الطريق البري وإن كان قريبا فما يسقط عنك وجوب الحج. دائما سيدنا يقول لا في بعض الحالات إذا سافرت الغير دولة صحيح أنت رايح عن طريق هذا الطريق المامون لكن راح تدخل في عنوان أنك غير مخلى السرب لأن هذا راح يستلزم دوران كثيرا في البلاد. مثلا تذهب إلى دولة عربية من هاي الدولة العربية ما تحصل سفر مباشر إلى الديار المقدسة تذهب إلى دولة عربية أخرى ومنها إلى دولة عربية أخرى فتصير عليك بتعبير نفر في البلاد. فهاي الفر العرف يقولون أنت ما إلها داعي هذا أنت تعتبر غير مخلى السرب. قال إذا ذهابك عن هذا الطريق استلزم الدوران في البلاد بحيث العرف قالوا أنت غير مخلى السرب بعد ما واجب عليك الحاج. ليش؟ لأن فقدت شرطا من شروط الاستطاعة وهو تخلية السرب. إذن ملخص المسألة 13 لو كان عندنا طريقين، طريق قريب لكن ما مأمون وطريق بعيد لكن مأمون، قلنا له اترك الطريق القريب واذهب من الطريق المأمون وإن كان بعيدا. لكن هذا الطريق المأمون، الطريق البعيد، إذا استلزم الدوران به بحيث العرف يقولون عليك أنت غير مخلص سرب، هنا بعد لا يجب عليك الحج. ليش؟ لأنه فقدت شرطا من شروط الاستطاعة. أما إذا كان لا، يقول لا أنا أقدر مباشرة أطير منا بالطيران مباشرة، صح المسافة أطول لكن أقدر أوصل بسهولة، يعني ذهابي بالطريق البعيد المأمون ما يستلزم أنه أذهب إلى دولة دولتين ثلاث دول يلا أوصل للديار المقدسة، لا هي دولة واحدة، دولة واحدة أقدر مثلا أذهب إلى عمان ومن عمان أذهب إلى السعودية، فهذا ما يستلزم الدوران كثيرا. هنا نقول له يجب عليك الذهاب من هذا الطريق المأمون وإن كان أبعد. قال إذا كان للحج طريقان أبعدهما مأمون والأقرب غير مأمون لم يسقط وجوب الحج، بل وجب الذهاب من الطريق المأمون وإن كان أبعد. دائما سيدنا يستدرك، قال نعم، إذا استلزم ذلك الدوران في البلاد كثيرا بحيث لا يصدق عرفا أنه مخلص سرب لم يجب عليه الحاج. مسألة 14، إذا كان له في بلده مال يتلف بذهابه إلى الحج وكان ذلك مجحفا بحاله لم يجب عليه الحاج. هذا المكلف عند شركة، عند معمل، إذا ذهب إلى الحاج سوف يتلف هذا المال، هذا المعمل ما حد يشتغل به بعد، هذا المصنع راح يتوقف عمله وبالتالي تتلف أمواله. عنده مثلا أنعام كثيرة، إبل، بقر، غنم، ماكو واحد يخليهن عنده، فذهابه إلى الحج يؤدي إلى تلف أمواله. نجي نفصل، سماحة السيد السيستاني عند الإجحاف وعدم الإجحاف، ماكو فرق بين المال قد يكون قليل وكثير معتد به لو ما معتد به ما يفرق، لكن يفرق هل أن هذا المال مجحف بحاله لو مو مجحف بحاله. قد يكون المال قليل لكن يأثر بمجحف بحاله، وقد يكون كثير ملايين لكن الرجل عنده أكثر من هذه الملايين، عنده مليارات، فالمليون والمليونين ما يأثرن عليه. نقول له إذا ما كان المجحفات بحالك ما يأثر عليك، يجب عليك الحج. أما لو كان تلف الأموال مجحف بحاله نقول له لا يجب عليك الحج. قال إذا كان له في بلده مال يتلف بذهابه إلى الحج وكان مجحفا، بشرط أن يكون هذا المال إذا تلف مجحف بحاله يعني أثر عليه، لم يجب عليه الحج. وإذا استلزم الإتيان بالحج ترك واجب أهم من الحج كإنقاذ غريق أو حريق أو مساوي له، تعين ترك الحج والإتيان بالواجب الأهم في الصورة الأولى ويتخير في الصورة الثانية. هس هذا إذا أراد يروح للحاج راح يترك واجب، هذا الواجب قد يكون أهم من الحج وقد يكون مساوي. مرة هذا قاعد يشوف إنسان قاعد يغرق بالبحر، وإذا سافر مع القافلة راح يغرق هذا الإنسان يموت، أو هناك شخص آخر احترق بيته مثلا ويحتاج إلى إنقاذ، فهذا إذا ذهب إلى الحج مع القافلة مع الرحلة أو راح للمطار، راح هذا الشخص المحروق يموت، هذا الشخص الغريق بالبحر راح يموت. إذن صار عنده واجبين تزاحما، الواجب الأول الذهاب للحج، والواجب الثاني إنقاذ غريق أو إنقاذ حريق. يقول هذا إنقاذ النفس أهم من الحج، صار عنده تزاحم واجبات، اثنين واجبات تزاحما، يا هاللي قدمه قال يترك الحج ويقدم الأهم، لأن حياة الإنسان أهم. أما حجه فهذه السنة لا يجب عليه الحج، سنة الجاية عنده استطاعة يجيب الحج، ما عنده استطاعة لا يجب عليه، ما يستقر بذمته الحج. هذا الواجب الأهم. مرة لا، واجب مساوي، لو يروح للحج لو يترك هذا الواجب الآخر، بس هذا الواجب الآخر لا يصل إلى درجة إنقاذ النفس، لا هذا مساوي للحج. نقول له أنت مخير، تريد تترك الحج وتجيب هذا الواجب، تريد تذهب إلى الحج وتترك هذا الواجب، لأنه ماكو مرجح بيناتهن وماكو خصوصية الواجب دون الآخر، ما دام هن اثنين هن متساويات بالملاك. لذا قال وإذا استلزم الإتيان بالحج ترك واجب أهم من الحج، مثل إيش؟ كإنقاذ غريق أو حريق أو مساوي له، تعين ترك الحج والإتيان بالواجب الأهم في الصورة الأولى. يا هي الصورة الأولى لو كان الواجب أهم من الحج، الصورة الثانية أو مساوي للحج. قال تعين ترك الحج والإتيان بالواجب الأهم في الصورة الأولى ينقذ الغريق أو هذا الإنسان المحروق، ويتخير بينهما في الصورة الثانية اللي هي الواجب المساوي، كيف يريد يروح للحج يريد يجيب هذا الواجب، وبالتالي لو جاب الواجب وترك الحج ما يستقر الحج بذمته. قال وكذلك الحال فيما إذا توقف أداء الحج على ارتكاب محرم كان الاجتناب عنه أهم من الحج أو مساوي له. قال نفس الحكم، إذا هذا الشخص راد يروح للحج كن يرتكب محرم، يعني مثلا يقتل إنسان، ما يروح للحج إلا يقوم بقتل إنسان، نقول لقتل هذا الإنسان دم الإنسان له حرمة، ارتكابك لهذا المحرم أهم من الذهاب إلى الحج، فأنت تترك الحج وما تقتل الإنسان. لنفرض هسه هذا الإنسان كان واقفا في طريق حجه مثلا، هذا الإنسان هو العقبة الوحيدة في ذهابه إلى الحج، قال أنا ما أروح للحج إذا ما أقتل فلان، فإذا قتل يروح للحج، إذا ما قتل ما يروح للحج. نقول له أداءك للحج متوقف على ارتكاب هذا المحرم، وهذا المحرم أهم، فيجب عليك أن تترك الحج ولا ترتكب هذا المحرم. وكذلك لو كان هذا المحرم مساوي، نقول له حالك حال الأولى، أنت مخير، يعني مثلا أداء أهل الحج يستلزم الكذب، يستلزم الكذب، الكذب لعله مساوي، لعله أو أقل من الحج، إذن هذا محرم لكنه أهميته مو أكثر من الحج. نقول له أنت مخير، تريد تذهب إلى الحج ترتكب هذه الحرمة، حرمة الكذب، وتذهب إلى الحج أو تترك الحج ولا تكذب. فلو توقف أداء الحج على ارتكاب محرم، إن كان المحرم أهم لا تترك الحاج ولا ترتكب المحرم كقتل الإنسان، وإن كان مساوي أنت مخير. قال وكذلك الحال فيما إذا توقف أداء الحاج على ارتكاب محرم كان الاجتناب عنه أهم من الحج، هنا يترك الحج ولا يرتكب المحرم أو مساويا له فهنا يتخير. المسألة 15 يأتي الحديث عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.